محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحافظ إمام الحافظ حجر رحمه الله تعالى: الحديث 25، وبه إلى الجلود أنبأنا ابن سفيان عن مسلم، وأخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب هو عبد الرحمن القاري، وحدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة رحمه الله إمام، له أخوان إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة، وكلاهما ثقة. عن نافع، نافع هذا مولى ابن عمر رحمه الله، إمام كبير توفي سنة 107 الهجرة رحمه الله، وله أولاد من أهل العلم، من أشهرهم عمر بن نافع العدوي مولاه، وأخوه أيضا أبو بكر بن نافع المشهور بكنيته، ولهم أخ ثالث قالوا له عبد الله بن نافع لكنه ضعيف، فهم ثلاثة إخوة، اثنان ثقتان واثنان واحد ضعيف. قد يكون في الشبه بمن تقدم ذكره وهو عبيد الله بن عمر الثقة، وله أخوان ضعيفان عبد الله بن عمر وعاصم ابن عمر، وعاصم بن عمر. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. أخرجه البخاري في المغازي عن عبيد الله ابن سعيد، هذا أبو قدامة السرخسي، عن محمد ابن بكر هذا هو البرساني، عن ابن جريج، هو ابن جريج ما اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، نعم ابن جريج، عن موسى بن عقبة فكأنه سمعه من مسلم. ومسلم رحمه الله رواه عن قتيبة، وهنا قال عن عبيد الله بن سعيد عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة. فموسى بن عقبة هو الطبقة الرابعة عند البخاري، ولمسلم هو في الطبقة الثالثة، في الطبقة الثالثة. وهذا الحديث زاد مسلم من طريق آخر إلى ابن عمر، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. نعم، وهذا الحديث معناه واضح، حلق رسول الله في حجة الوداع، وهذا معروف في الأخبار عنه، وحلق في غير حجة الوداع. ومعلوم أن السنة لمن حج واعتمر والأفضل أن يحلق رأسه، وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، قوله حديث أبي هريرة وحديث أم الحصين، حديث هريرة الصحيحين، حديث أم الحصين بصحيح مسلم، حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين: يرحم الله المحلقين الحديث. وفيه أنه ضاعف الدعوة للمحلقين ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وقال في الرابعة: والمقصرين. وجاء في رواية ابن ماجه قيل: لما ضاعفت للمحلقين؟ قال: لأنهم لم يشكوا. وهذا بما يتعلق، هل هو خاص، هل الدعوة للمحلقين في حجة الوداع أو في حجة الوداع والحديبية أو فيهما؟ شنقول؟ هو دعا عليها المحلقين، هل نقول هذه الدعوة وقعت مرة واحدة في حجة الوداع أو في يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل، لما أمرهم بحلق رؤوسهم حينما صدع البيت عليه الصلاة والسلام، أو أنه وقع فيهما؟ تحقيق أنه وقع فيهما، لأن الأخبار صريحة وواضحة فإنه وقع في هذا وفي هذا، ولم يشكوا، يعني وقع في شيء من التردد لعله، يعني عليه الصلاة والسلام يرخص لهم لما وقع عنه شيء من التردد في مسألة التحلل، لأنهم كانوا يرون التحلل بعمرة في أيام الحج وهم يوم الحج، يرون هذا أمرا عظيما على ما كان عندهم معروفا قبل ذلك. وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل يبين لهم أن العمرة في أشهر الحرم جائزة، هذا قد بين قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يرون العمرة في القصد في أشهر الحج، يرون العمرة في أشهر الحج من أفجار الهجور، هذا قد بينه قبل ذلك. لكن الصحيح أنه أن كانوا يرون أن التحلل من النسك في أيام الحج لمن أراد الحج أنه أمر عظيم، هذا لم يبينه إلا في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. أما بيان أن العمرة في أشهر الحج فقد بينها قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد كانت عمره في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا يتبين ما تقدم من فضل الحج، من فضل الحلق على التقصير، وإن كان التقصير جائزا، إلا أن التقصير يكون أفضل في حال واحدة، وهي ما إذا كانت العمرة ليس بينها وبين الحج إلا مدة يسيرة، إذا كان ليس بين الحج إلا مدة يسيرة، في هذه الحال يوفر الحلق، يوفره للحج، يوفر الحلق للحج. ومن ذلك لو مثلا أراد أن يأخذ عمرة وليس بينه وبين الحج إلا مدة يعني يوم أو يومان أو نحو ذلك، فهو يوفر للحج، هذا أولى وأفضل. وإلا فالأصل هو أن الحلق أفضل في النسكين. في 26 وبه حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى، زهير بن حرب هذا أبو خيثم النسائي إمام كبير روى عنه كثيرا يوم مسلم رحمه الله، يعني ابن سعيد، يحيى بن سعيد. من هو يحيى بن سعيد هذا؟ من هو يحيى بن سعيد؟ القطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي، أبوه من هو؟ عبد الله بن نمير. ذكرنا سبق أن تكلمنا على ابن نمير ولا لا؟ محمد بن عبد الله بن نمير وأبوه، نعم نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع، عن نافع، هذا عمر بن نافع المتقدم اللي سبق ذكره، عن نافع وهو أبوه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذر. أخرجه البخاري عن محمد عن مخلد، عن محمد هو محمد عبد الله بن نمير، عن مخلد هو بن خالد، عن مخلد عن ابن جريج، ومخلد بن يزيد القرشي، عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، عن عبيد الله، عبيد الله هو الطبقة الثالثة عند مسلم والطبقة الرابعة عند البخاري، فباعتبار عدد إليه كأن البخاري سمعه من مسلم، أخرجه في اللباس. والحديث معناه واضح بالنهي عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وروى أبو داود بسناد صحيح عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال احلقوه كله أو دعوه كله. وروى أبو داود أيضا بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال أتوني بابن أخي فأتي، قال فأتي بنا يقول عبد الله جعفر كأننا أفرخ صغار، فأمر بالحلاق فحلق رؤوسنا حلق بغير نسف. ولهذا قال احلقوه كله أو دعوه كله. وقال عبد الله جعفر أنه دعا بالحلاق فحلق رؤوسه، فلا بأس بذلك. وما جاء من قوله سيماهم التحليق في الخوارج هذا ليس ذما للحلق، لا تدل على التحريم ولا على الجواز، مثل علامات الساعة، فكونه علامة، العلامة قد يخبر بشيء وتكون علامة محرمة، العلامة قد تكون محرمة وقد تكون حلالا، مثل قول عليه لا تقوم الساعة حتى يكون قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، حواصل الحمام لا يريحن إلا الحجن ولا يحجد من سواد كذا وكذا، حديث ابن عباس أو أبو داود وغيره. هذه أخبر بعلامة من الساعة، لكنها من الأمور التي لا تجوز، وهكذا في علامات كثيرة أخبر بها عليه الصلاة والسلام، لكن هي بنفسها يؤخذ تحريمها من الأدلة، إن كان دل الدليل على التحريم، وإلا فالأصل الجواز كما تقدم. والحلق تارة يكون لحلق المقدم وترك المؤخر، تارة حلق المؤخر وترك المقدم، تارة حلق الجوانب وترك الوسط، وتارة حلق الوسط وترك الجوانب. وهذا يختلف، قد يكون باعتقاد وتقليد، وقد يكون نوع تعبد عند بعض النصارى كشمامسة النصارى الذين يحلقون الوسط ويتركون الجوانب، فلهذا يختلف الحكم. لكن هو من حيث الأصل القزع لا يجوز، من القزع وهي السحاب التي تكون في السماء منفردة، ولهذا نهى عنه، والنهي الأصل فيه التحريم. هنالك أنواع من القصات وكما يسمى التقليعات، هذه قد يكون تحريمها أشد من جهات أخرى، إما للتقليد أو نحو ذلك. فالحكم قد يرد مثلا في مسألة ويكون أصل فيه التحريم، ثم قد يكون التحريم درجات، قد يكون أشد لما اقترن به من أمر آخر يشد تحريمه، فيكون مثلا قزع محرم لأنه قزع، ومحرم أيضا لأن هيئة هذا القزع تشبه بجنس من الكفار أو بشخص من الكفار تقليدا له، فيدخل في التشبه بهم فحرم وتغلظ تحريمه من جهتين. فيكون أصل التحريم واحدا وتختلف الدلالة، مثل أصل الوجوب، قد يكون أصل وجوب واحد ويختلف الوجوب، فالواجب قد يكون مطلق الوجوب وقد يكون وجوبا قويا فيكون فرضا، ولهذا الواجب يدخل فيه على الصحيح الفرض، فإذا كان وجوبا ظاهرا قويا ودلالته قطعية كان وجوبه أتم، وهكذا التحريم. الحديث 27، حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي ثقة رحمه الله عن نافع بن جبير ثقة فاضل هذا من رجال الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه. وهنا في بعض النسخ: وأحبب من يحبه. أنبان بن أبي عمر، بن أبي عمر هذا من هو؟ من شيوخ مسلمة، محمد بن يحيى، محمد بن يحيى وفي سنة 243 هجرة، وربما كان هكذا قال ابن أبي عمر، وربما سماه محمد بن يحيى بن أبي عمر، ويروي عن سفيان بن عيينة كثيرة رحمه الله، وله مسند، مسند بن أبي عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير المطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى عنه: قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، يعني في جزء منه، لا يكلمني ولا أكلمه، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة وهو بيتها، وهذا يبين أن بيوتهم لم تكن متسعة رضي الله عنهم، وكانت همتهم في الآخر رضي الله عنهم. فقال: أثم لكع؟ أثم لكع، لكع يطلق في اللغة كما تقدم على الصغير وعلى اللئيم وعلى الأحمق، عدة اطلاقات، ويختلف بحسب المقام، يبين المقام ماذا يراد به، وهنا يراد بالصغير يعني حسن، فظننا أنها أنه إنما تحبس أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، وهو شيء يعني خيط وضع فيه قرنب خرزات نحو ذلك، فلم يلبث أن جاء يسح حتى احتنق كل واحد منهما صاحبه، الله أكبر، وفيه رحمته عليه الصلاة والسلام بالعيال، وهذا متواتر عنه، حتى إن الصبي كان اعتاد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام فأسرع إليه واعتنقه لأنه اعتاد ذلك منه، ومعلوم أن الصبي لا يمكن يجرؤ على مع الرجل الكبير إلا إذا علم ذلك، فكان كذلك صلوات الله وسلامه عليه، ونقل عنه شيء أعظم من هذا، وهذا شيء كثير في عنايته بالصغار وتلقفه بهم وتقبيله لهم عليه الصلاة والسلام، وإذا كان صغيرا لتوه ولد كان يأخذهم عليه الصلاة والسلام وكان يحنكهم ويدعو لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. أخرجه البخاري باللباس عن إسحاق إبراهيم عن يحيى بن آدم عن ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد المتقدم. وفي هذا فضل الحسن رحمه الله وفضل حبه حب آل البيت، وهذا مذهب السنة والجماعة، محبتهم للصحابة عموما ومحبتهم أيضا لخصوص آله عليه الصلاة والسلام من محبته صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو مذهب السنة خلافا للرافضة أعداء الدين وأعداء الشريعة الذين هم الحق هم أعداء أهل البيت، وإنما اتخذوا حب البيت دهليز وخداع ومكر، وإلا هم من أبغض الناس إليهم في الحقيقة، لأن أهل البيت يتدينون بحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونشروا العلم والهدى والخير وحصلت بينهم مصاهرات، لكن كما قال العلماء أرادوا هدم الدين فلم يمكن ذلك إلا بأن اتخذوا محبة البيت مطية وسيلة حتى يخادعوا ومكروا، لا تعد مكرهم ظاهر ولم يزل يظهر إلا الحمد، ونسأل الله سبحانه أن يكبتهم وأن ينصر أهل الإسلام عليه. وكثيرا ما نقول إن خلاف وخلاف ليس بينه وبين السنة كما يشاعنا أنهم أعداء للسنة، لا نقول أعداء للسنة، يعني حينما تقول إنهم أعداء للسنة هذا تشرفهم بذلك، هم أعداء للإسلام، هم أعداء الدين، أعداء الشريعة، أعداء الرسل، ليش أعداء السنة أعداء؟ لا شك أن السنة وأهل السنة والجماعة هي الجماعة النادية، لكنهم هم أعداء لكل من يعظم الدين، لكل من يعظم الصحابة. كثير من البدع الذين يعني من معتقاد تعظيم الصحابة وإكرام الصحابة وروايه حديث الصحابة يعني حقيقة مذهبهم ودينهم باطن، تكفر كل من كان كذلك، لأنهم رأوا أن الإسلام هدم المجوس ودولة فارس. صحيح كان في أول أمر شيعة وتشيع موجود وكان موجود وهذا واقع، ولم يكن في ذلك الوقت رفض وترفض، إنما كان تشيع، والتشيع وقع عند بعض السلف وهو تقديم علي على عثمان رضي الله عنه، هذا روي عن بعض الكوفة عنه بهذا قولان، هذا وقع، لكن لم يزل هذه النحلة الباطلة شوكة في ظهر الإسلام إلى يومنا، واليوم ترون أفعالهم مع الإسلام حقدا وبغضا لهم، تسمعون من كلام من سب الدين والقدح في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الشريعة، ولعلي ذكرت في هذا المجلس وفي غيره أنهم في الحقيقة حينما يقدحون في عائشة رضي الله عنها يقذفونها، حينما يتكلمون فيها ويسبونها والعياذ بالله لا يريدونها، هي هم ما يريدون عائشة ولا يريدون عمر رضي الله عنه، إنما أرادوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لماذا اختاروا مثلا عائشة وعمر؟ وسأل الصحابة لماذا اختاروا عائشة وعمر؟ يصبون عليهم شقدهم وبغضهم ويسبون غيرهم، لكن لماذا؟ لأن عائشة زوج النبي عليه يحبها ولها مكانة عندها عليه السلام، ولهذا قال. وعمر لماذا؟ لأن هدم دولة فارس، ولأجل هذا شقده متجه والعياذ بالله، شبه وفراشه عليه السلام يقذفون يكذبون بالقرآن، هذا ردة بإجماع العلم إن كان عند قوم الإسلام. لكن كما قال أبو زرعة رحمه الله، قال أبو زرعة رحمه الله وهم زنادقة وجرحوا بهم أولى في القرن الثالث، قال ذلك رحمه الله لما قال يريدون أن يبطلوا شهودنا وأن يطعنوا في ديننا، هم حينما طعنوا الصحابة ما أرادوا، أرادوا الطعن في الدين وهدم الدين، إنما أرادوا ذلك. يقول أبو زرعة عبيد الله بن كريم رحمه الله إمام الحافظ في القرن الثالث، يقول إنما أرادوا أن يبطلوا شهودنا والجرح بهم أولى، ثم قال وهم زنادقة. شوف وهم زنادقة، لهذا قال بعضهم لما قال له بعض الخلفاء ما الذي دعاكم إلى أن تسبب أبي بكر عمر؟ أو بكر وعمر أفضل من وطئ الأرض بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهم، وظهر بهم الدين ومناقبهم متواترة، وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه في الغار،
لماذا؟ ما دعاكم؟ ما الذي دعاكم؟ التاريخ الناصع لأصحاب النبي عليه السلام، وأنتم تاريخكم قتل وتدمير والعياذ بالله وانتهاك الأعراف وفجور. قالوا ما أردنا إلا صاحب القبر، ما أردنا، لكن علمنا أن الناس لن يقبلوا منا فعمدنا إلى أصحابه. فالعياذ بالله من حالهم. قال الله عن حسن علي رضي الله عنه قال اللهم إني أبي رضي الله عنه الحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبه من يحبه. وهذا الذي يدين بكل مسلم محبته ومحبة أهل البيت ومحبة الصحابة عمر رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين، الحديث 28 قال وبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا ابن أمير حدثنا أبي وحدثنا أبو كريم حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل من أبي خالد وحدثنا يحيى بن حي الحارث واللفظ له عن معتمر، هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي إمام وأبوه سليمان طرخان إمام، عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، وأبوه أبو خالد الأحمسي صحابي تقدم له رواية ذكرنا حديثه عند الإمام أحمد أنه من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه أبي خالد الأحمسي أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل تمرا بلبن أو يتمجع تمرا بلبن وسماهما الأطيبين، سماهما الأطيبين تمر واللبن. قال سمعت قيس بن أبي حازم البجلي يروي عن ابن مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر. رواه البخاري في بدء الخلق عن عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل عن شعبة عن إسماعيل. إذن هو الشيخ أو الطبقة الرابعة كما تقدم في شبيهه في الحديث الذي قبله. من حيث العدد كأن البخاري سمع ومسلم أخرجه في الإيمان لعله مو مشكول لعله في كتاب الإيمان. نعم في باب تفاضل أهل الإيمان. نعم. وهذا الحديث حديث متفق عليه وفي معناها حديث أخرى، وفيه أن غلظ القلوب في الفدادين أهل الإبل، لأن الإبل كما خلقت من جن، وقال ألا ترون إلى عيني إلى عيونها وهي أتيها إذا نفرت، ويعني السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الإيمان ها هنا، وثم قال وإن القسوة وغلظ القلوب بالفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، في ربيعة ومضر. وهذا المراد به شرق المدينة وهي العراق، العراق. وهذا جاء في حديث سهل بن حنيف في البخاري أنه أشار إلى العراق وأخبر عليه الصلاة والسلام قال يخرج قوم يقرؤون القرآن يجاوز تراقيهم. وهذا جاء في عدة أخبار تفسيره، وفي حديث البخاري عندنا عن ابن عمر أنه جاءه ناس من العراق يسألونه عن دم البعوض يصيب الثوب، قال تسألوني أو تسألونني عن دم البعوض وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إليهم يسألون وقد قتلوه. فكذلك أيضا في قول سالم رحمه الله أنه قال ما أركبكم الكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، ثم ذكر حديث ابن عمر أنها من جهة المشرق، والمشرق مشرق المدينة هو إلى جهة العراق. ثم جاء في اللفظ الآخر هناك الزلازل والفتن، وهذا مما تواترت به الأخبار وصحت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحت به الأخبار في إخباره عن أمور وقعت من الفتن خرجت في تلك البلاد. فالفتن التي كانت سببا في ضعف الدين وظهور البدع وظهور المنكرات كلها من بلاد العراق، ومن هناك من جهة خراسان، فمن هناك خرجت الخوارج، ومن هناك خرجت بدعة الإرجاء، ومن هناك خرجت كتب الفلاسفة، ومن هناك الوقع التي وقعت وقعة صفين وغيرها من الوقعات وقائع، ومن هناك خرجت الرافضة والقرامطة وأمثال كل الفتن التي وقعت وصارت مصائب على الإسلام كلها من بلاد العراق إلى يومنا هذا. وانظروا اليوم ماذا يفعل الرافضة اليوم في أهل الإسلام وماذا يفعلون في أهل الإسلام في بلاد الشام وماذا يفعلون من المشرق مما هو من هناك من فوقهم من خراسان ومن بلاد خراسان يخرج الدجال ويتبعه من يهود أصبهان 70,000. لكن هذا لا يلزم منه أن تكون البلد كلها شر، لا، ففيها من العلماء وفيها من الأخيار من العلم، هذا لا يلزم، وإنما يقدس الإنسان عمله. لكن الشأن ما جاءت من أخبار فإن الأخبار يبين بعضها بعضا يوضح بعضها بعضا لا من جهة الواقع ولا من جهة النصوص الدالة على ذلك. والإيمان ها هنا يعني إلى بلاد الحجاز كما أشار عليه الصلاة والسلام، كما تقدم النص والدليل يبين بالدليل. وهذا الحديث متفق عليه. الحديث 29، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي نديح وعبد الله وأيوب بن أبي تميم السختياني وحميد بن قيس المكي وعبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة الصحابي الجليل توفي بعد 50 رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية قبل أن يدخل مكة ويحرم ويوقد تحت قدر والقمر يتخافت يتهافت على وجهه وكذلك على لحيته وعلى يعني أشفار عينيه وحاجبيه، وهذا ثبت عند وهذا جاء عند أحمد أنه تساقط على لحيته وتساقط على جفنيه وعلى حاجبيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. وفي أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يحلق وأن يفدي، وهذا هو الواجب على من آذاه هوام رأسه فأراد أن يحلق فلا بأس أن يحلق ويفدي. والفدية كما أمر النبي عليه السلام قال: احلق رأسك واطعم فرقا، فرق 3 أصع لكل مسكين نصف صاع، يعني مخير بين ثلاثة بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وهو تفسير لقوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصواب أيضا أن ما جاء في هذا الحديث هو الواجب في سائر الكفارات، في كفارات الأيمان والظهار أن الواجب نصف صاع لكل مسكين، هذا هو أصح الأدلة في هذا الباب. وهو مخير في هذه الفدية، مخير إن شاء هذا وإن شاء هذا وإن شاء هذا، والأفضل ذبح الشاة، ثم يليه الإطعام لأنهما نفع متعدي، ثم يليه الصوم، ثم يليه الصوم. طيب، الآن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالفدية، لكن أذى هو أمره هو حينما حلق رأسه. لماذا حلق رأسه؟ لأجل ماذا؟ أن يدفع الأذى. طيب، الإنسان إذا أذى الشيء وهو محرم هل يلزم فدية؟ لو انكسر، لو أصابعك مثلا يعني انكسرت أظافر أصبعك اليمنى أو يسرى وتعلقت صارت تؤذيك، كل ما مررت بشيء أو ثوب علقت وآذاك، تقصه ولا ما تقصه؟ هل يلزم فدية ولا ما يلزم فدية؟ ما يلزم فدية لأنه يؤذيك. طيب، لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية؟ هو يؤذي هوام رأسه. أنت الآن لو صال عليك صيد ودفعت عن نفسك حتى قتلت، عليك بدل ولا عليك بدل؟ ما عليك، لأنك ماذا؟ تدفع عن نفسك. طيب، لماذا هو هنا أمره بالفدية وهو هذا هو امرأسه؟ واضح السؤال؟ نعم. إيه، طيب، قصدي لماذا أمره وهو الحقيقة حلق لم يحلق مجرد ترفه، لأن هذا هو الهوام وهو يدفع أذى الآن، يدفع عنه أذى. والقاعدة أن من يدفع عن أذى لا فدية عليه. نعم، حتى الذي قصد طلبنا الظهار لأذى تأخذك محظور. نعم، حكمة كلاهما، حتى الظفر اتصال الظفر أشد، اتصال الظفر أشد يعني. نعم،
هي
والشعر طيب ولا يمكن إزالة الهوام إلا إحسن. نعم هذا جواب صحيح. يعني هو الآن هل هو يدفع أذى الشعر أو يدفع أذى القمل بالشعر؟ هل هو يدفع أذاه له أو أذاه به؟ يدفع الأذى به بالشعر، لا يدفع الأذى أذى الشعر. يعني فرق بين أن تدفع الأذى عنك أو تدفعه بشيء. فهو يدفع أذى القمل بالشعر، والشعر من أذى ولا من أذى؟ الشعر ما من أذى، الأذى من ماذا؟ من القمل. فالفدية لأجل ماذا؟ ليس لأجل نزاع القمل، الفدية لأجل أنه ماذا؟ حلق الشعر الذي لا أذى منه. فرق بين تدفع بل يدفع أذاه له. يقول من ارتكب محظورا دفع أذاه له فلا فدية، ومن دفع أذاه به فعليه الفدية. الآن حينما إنسان أصابه الجوع وهو في الحرم أو محرم، فذبح صيدا وأكله، عليه فدية عليه بدل ولا عليه بدل؟ لأنه ماذا؟ دفع أذاه له ولا دفع أذاه به؟ دفع أذى الجوع بالصيد. لكن لو صال عليه دفع أذاه له أذاه الصيد فدفع فلا فدية فلا فدية. نعم. يقولون أخرجه البخاري بمعنى في الحج عن إسحاق عن روح هو ابن عبادة، وفي المغازي الحسن ابن خلف، هذا ابن زياد الواسطي وهو صدوق له عام لكنه توبع، وليس الحسن بن خلف إلا هذا الحديث عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن ورقاء ابن عمر يشكري، ورقاء هذا ابن عمر يشكري وهو فرض في الأسماء، ليس في الستة ورقاء إلا ورقاء ابن عمر يشكري، كلاهما عن ابن أبي نجيح به. فباعتبار العدد إليك كأن البخاري سمع مسلم أخرجه في الحج. الحديث 30. وحدثنا هارون بن سعيد، هذا هو الأيلي وثقة فاضل رحمه الله، وأحمد بن عيسى وابن حسان المصري معروف بن التستري صدوق تكلم بعضه ببعض سماعاته كما يقول الحافظ في التقريب، رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا ابن وهب أن وعبد الله مصري أن أخبرنا عمرو الحارث وهو مصري عن عبيد الله بن أبي جعفر محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي. أخرجه البخاري الصوم عن محمد بن خالد عن هو الذهلي عن محمد بن موسى عن أبيه، هو محمد موسى بن أعين عن أبيه، وأبوه موسى بن أعين، ومحمد صدوق وأبوه موسى ثقة، عن أبيه عن عمرو بن الحارث، فكأنه سمع مسلم. وهذا الحديث كما تقدم رواه من طريق شيخه الثالث وهو الشيخ الرابع لمسلم، والحديث أصل في أن من مات عليه الصيام صام عنه ولي. وهذا الحديث وهذا اختلف فيه العلماء خلاف كثير، ذهب بعض العلم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، ومن العلم من قال يصام عنه كل شيء، ومنها علم فرق بين صوم النذر وصوم رمضان، فقال إن كان صوم النذر فيصام عنه، إن كان صوم على رمضان فيكفر عنه. والأظهر والله أعلم أن من مات عليه صيام فإنه صام عنه، سواء صام رمضان أو صوم النذر بعموم الحديث وكالقاعدة، وهذا اختيار شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله بعموم الحديث، وهو قول أبي ثور رضي الله عليه، وهذا هو الصواب. وتخصيصه بصوم رمضان في نظر، إذا تأملت قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام وعليه صيام صام عنه وليه، أيهما أولى بالدخول في هذا الحديث، صوم النذر ولا صوم رمضان؟ لو تأملنا ما هو الأولى بالدخول، هل صوم النذر أسبق بالدخول أو صوم النذر؟ أيهما يتبادر ويسبق؟ رمضان في الحقيقة. يعني الآن هل من يموت وعليه صوم نذر أكثر أو من يموت وعليه صوم رمضان أكثر؟ يقول صوم رمضان، تجد سؤال كثير عن من يموت وعليه صوم رمضان، فكيف يكون المتبادر عند الإطلاق لا يراد وغير المتبادر يراد؟ صرف النظر عن العموم، صرف النظر عن الخبر، يعني الإطلاق المتبادر لو كان فيه تخصيص، لو قيل بالتخصيص للتبادر لقيل إنه خاص بالصوم رمضان لو قيل ذلك، لكن نقول نحن عام. نعم، وصوم رمضان أولى من صوم النذر، والحديث عام، والعموم أمر مهم. والبخاري رحمه الله يستعمله في صحيحه ويعتني به اعتناء عظيما. هناك أمثلة قد يطول المقام بذكرها في صحيح البخاري رحمه الله في اعتنايته بالعموم وفي تراجمه، وربما يغني أحياء كثيرا في الدلالة لمسائل ذكر الفقهاء لم يذكروا لها دليلا بينا، أو ذكروا لها أدلة ويكون الدليل ذكر البخاري رحمه الله واضح حينما تتأمله، وإن لم يكن نص لكنه ظاهر. ويعتني رحمه الله بالعموم، ثم هو يقوي هذا ببعض قول أهل العلم في مثل هذه المسائل، وهذا موجود رحمه الله في صحيح رحمه الله. الحديث 31، حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان، حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة هو السلمي، حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه بالحارث، وهو صحابي، وهو صحابي توفي البراء سنة 74 للهجرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، اللهم إني أسلمت وجهي إليك. وهذا دعاء عظيم يشرع الإنسان أن يعتني به وأن يقوله عند نومه، والأدعية عند النوم كثيرة، لكن يجتهد المسلم أن يقول ما تيسر منها مما ورد في السنة من أدلة، سواء كان من الكتاب أو من السنة، وهي كثيرة طيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله فعله. اللهم معناها يا الله إني أسلمت وجهي إليك، أسلمت وجهي إليك. والإسلام هو الانقياد، انقاد ظاهرا وباطنا، وفوضت أمري إليك، وهذا تسليم بعد تسليم، يعني ذكر تسليم الوجه والمراد هنا الذات، ثم ذكر التفويض، فوض أمره إليه، وهذا هو الانطراح والاستسلام في كل أمر. وحري وحقيق بالعبد إذا فوض أمره إلى الله أن ييسر أمره وأن يشرح صدره وأن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يجعل له فرجا مما ضاق على الناس كلهم. وأجأت ظهري إليك، ذكر الوجه ثم فصل. والأدعية كثيرا ما تأتي بالتفصيل، تأتي بالتفصيل. والعبد حينما يدعو ويسأل ربه من خيره وفضله لا يفصل، لا يقول أسألك الجنة مثلا وأسألك كما قال حين دخلت الجنة القصر الفلاني والنهر الفلاني في الجنة، لا، سل الله الجنة وعظم الرغبة وبالغ وعليك بالجوامع، لكن حينما يكون دعاؤك بما تذكر به حالك وتذكر به ذلك فإنك تنكسر وتبصر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام موسى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعالانيته وسره إلى غير ذلك من الأخبار. وقال اللهم إذا كان إذا خرج عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، في سمعي نورا، بصري نورا، فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعظم نورا، واجعل بي نورا. أنواع عظيمة، يعني ذكر على سبيل العموم وذكر على سبيل الخصوص، وهكذا في كثير من أدعية الله في هذا الباب. وألجأت ظهري لك رغبة فيما عندك ورهبة. وهذا هو الواجب على المسلم بين جناحي الخوف والرجاء مع المحبة، وبهذا يطير العبد، يسير ويطير على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. بهذين الجناحين وبإيمانه ومحبته لله عز وجل فيصل سالما مسلما لا ملجأ ولا منجأ. يقال لا ملجأ بهمزي وبدونه، ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت عذرة. قال فرددتهن أستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، لجمع بين النبوة والرسالة. والحديث جاء له شاهد عند الترمذي برواية أبي رافع بمعنى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. الحديث الثاني والثلاثون هنا قال خرجه البخاري من طرق منها عن محمد المقاتل ومروزي عن مبارك عن سفيان، ومحمد المقاتل يروي عن مروزي عن المبارك كثيرا عن سفيان. ابن المبارك عن سفيان من هو؟ سفيان من هو؟ سفيان الثوري. نعم احسنت، الثوري، لان المبارك قريب من طبقات عيينه. عيينه توفي سنه 197 و98 ومبارك 181 او قريب من هذا. عن محمد عن مبارك عن سفيان عن منصور هو ابن المعتمر، فباعتبار العدد اليه كان البخاري رواه عن مسلم اخرجه في الدعاء. حديث ثاني والثلاثون به حدثنا يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابن ادريس الخليل الخولاني هو عبيد الله بن عائد عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنذر ومستجمر فليوتر. رواه البخاري بالطهارة عن عبدان وعبد الله بن عثمان المروزي عن المبارك. ولهذا انظر عبدان مروزي ومحمد مقاتل مروزي وابن مبارك مروزي، هذه ما يعينك على معرفة الرجال. عن يونس هو بن يزيد عن الزهري، وفي هذا دلالة على وجوب من توضأ فليستنذر ومستجمر فليوتر، وجوب الاستنثار والاستنشاق. وهذا ورد في أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث لقيط صبيرة وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بل المبالغة مأمور بها في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود استنثروا مرتين بالغتين. الحديث هذا كثيرا، اختلف العلماء في هذا على أربعة أقوال، إلى تجب المضمرة والاستنشاق، وقيل هما سنة، وقيل يجب الاستنشاق دون المضمضة، وقيل يجبان في الجنابة دون الوضوء، والصواب وجوبهما في الوضوء والغسل. وذلك أن المضمضة والاستنشاق ولو لم يرد أدلة خاصة عن النبي عليه السلام لكان القرآن دالا على وجوبه، لقول تعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرأس وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. والوجه منه المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة في حكم الخارج، الفم في حكم الخارج، ولهذا لو أدخل الصائم في فمه ماء لا يفطر. وكذلك الأنف في حكم الخارج، فيدخل في أنفه الماء ولا يفطر، إنما يفطر لو تعمد ابتلاعه. فغسل الوجه ومضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل، القواعد الأصولية بيان المجمل الواجب واجب. والنبي غسل وجهه وتمضمض واستنشق فدل على الوجوب. ثم جاءت أدلة نصا يعني صريحة يعني ثم الصحيح يجب الاستنثار كما يجب الاستنشاق. فلا نقول يجب الاستنشاق من الاستنثار، لأنه جاءت فليستنثر، ثم لا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار، لأن المقصود إزالة الأذى. والمضمضة لا يكفي مجرد دخول الماء في الفم، فلو أدخل الماء في الفم لا يجزي، بل لا بد من التحريك. ولهذا عند الدولابي إذا توضأت فمضمض، جاء في رواية ورواية جيدة الأمر بالمضمضة. وأيضا جاءت عند أبي داود فيما أظن أيضا. ثم المضمضة في اللغة التحريك، وقال مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم، وهو دال بوضعه على المعنى. قال رواه البخاري الطاهر عن عبدان عن المبارك عن يونس عن الزهري به يعني عن أبي إدريس الخولاني أبو هريرة، فكأنه سمعه مسلم. الحديث الثالث والثلاثون وبه حدثنا حرمل بن يحيى أنبانا بواب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن سلمة عبد الرحمن أبو سلمة، هذا مشهور باسم بكنيته، وقيل له اسم لكن مشهور أنه بكنيته رحمه الله، وهو ابن عبد الرحمن العوف. وسعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا الحديث قال أخرجه البخاري في التفسير من صحيح عن سعيد بن تليد عن عبد الرحمن القاسم عن بكر مضر عن عمرو الحارث عن يونس عن الزهري عن بكر مضر عن عمرو بن الحارث عن الزهري. وموقع الاستدلال هنا عن الزهري فالتقى معه في الزهري باعتبار عدد إلى يونس باعتبار لا عن يونس إلى يونس نعم يونس نعم إلى يونس فيونس هو الرابع عند البخاري والثالث عند مسلم باعتبار عدد يونس لأن البخاري سمع عن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم وهو من أنزل حديث وقع البخاري من هذا الوجه قال عن سعيد بن تليد عن ابن القاسم عن مكرم مضر عن عمرو عن يونس هذا الحديث نعم هذا الظهن أول حديث يكون في الطبقة الخامسة للبخاري وهو عند مسلم في الطبقة الثالثة يعني على المسلم على البخاري مسلم في درجتين وحالة لأن البخاري رواه عن سعيد بن تليد عن عبد الرحمن بن القاسم هذا الثاني عن بكر مضر عن عمرو حارث عن يونس يونس الطبقة ماذا للبخاري وعند مسلم الثالثة ولهذا قال الحافظ باعتبار عدد يونس كأن البخاري سمع من إبراهيم بن سفيان تلميذ المسلم اللي روى عنه نعم صحيح مسلم وهو من أنزل حديث وقع البخاري من هذا الوجه يعني هو عند البخاري وجه آخر مرتفع لكنه من هذا الوجه. وسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس من باب الشك عليه الصلاة والسلام لكن ليزداد يقينا ولهذا قال من تؤمن هذا من باب التقرير وليس للإنكار يعني قد آمن فسؤاله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يرتقي درجة أعلى من علم اليقين إلى عين اليقين وهذا قول جمهور العلماء فقوله فيكون معنى ليطمئن قلبي أي ليزداد يقينا مع يقيني ولا شك أن الإيمان يزيد واليقين يزيد. نعم سيأتي ثم قال والله أعلم سيأتي نظيره بعد حديث أخرجه في الإيمان. نعم الحديث 34 وفي حدثنا هارون معروف قال حدثنا ابن وهب وهارون معروف ثقة رواه البخاري ومسلم حدثنا عمرو الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن القاسم حدثه أن أبا حدثه عبد الرحمن بن القاسم أن أبا حدثه أبوه من أبو عبد الرحمن القاسم القاسم ابن محمد بن أبي بكر ابن محمد ابن أبي بكر أن أبوه حدثه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نصبته يعني على شيء لها إما على الباب أو على رف فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه يعني ما فيه من التصاوير النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يسقط بلسانه فمن لم يسقط بقلبه فقطعت وهذا حينما يكون الذي يغير أو قدرة على التغيير ولا يترتب على تغييره ضرر والمصلحة حاصلة والمفسدة منتهية فقال رجل نعم فنزعه فقالت فقطعت وسادتين لكن هل زالت الصورة أم لم تزل الصورة هذا موضع خلاف فقال رجل المجلس حينئذ يقال ربيعة بن عطاء قول ابن زرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفع أو فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليها قال ابن القاسم هو عبد الرحمن لا وهو أبو محمد عبد الرحمن أبو محمد هو عبد الرحمن القاسم قال لا لكني قد سمعته يريد القاسم يعني أبا ابن محمد وحدثنا قتيبة وابن رمح قتيبة بن سعيد وابن رمح ومحمد ابن رمح التجيب مولاهم عن الليث بن سعد عن نافع عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها وهذا طريق آخر إلى القاسم رواية نافع بهذا الحديث خرجه البخاري من طرق منها بدء الخلق عن محمد بن سلام محمد بن سلام بكندي محمد بن سلام بالتخفيف عبد الله بن سلام بالتخفيف هم مجموعة، وما سواه بالتجديد، معاذ بن سلام بن أبي سلام، وسلام بن أبي سلام، ويحيى بن سلام، وأبو عبيد القاسم بن سلام، كلهم بالتشديد. عن مخلد وهو بيزيد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع به، فباعتبار عدد نافع فكأن البخاري سمعه ممن سمعه مسلم أخرجه باللباس. وهذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، والصواب هذا الخبر أن الصور يجب هتفها ولا تجوز، هذا هو الأصل. اختلف العلماء فيما إذا كانت الصورة ممتهنة، الجمهور على أنه يجوز إذا كانت الصورة ممتهنة بالقعود عليه، واختلفوا فيما إذا كانت معلقة هل هي ممتهنة، والأظهر أن إذا كانت معلقة فغير ممتهنة. اختلفوا فيما إذا كان ملبوس هل هو ممتهن، وظهر الأدلة أن الصور يجب إزالتها، يجب إزالتها، ولهذا قد عائشة وجعلنا منه، لأن الستر كان معلق والنبي هتك عليه الصلاة والسلام هتك، ولهذا قال فقطعني منه جلتين تنتبذان وتوطعان وتوطعان. لكن إذا كان مبسوطا الجمهور على أنه يجوز الصورة فيه لأنها ممتهنة، ومنهم من منع لعموم الأدلة، جاء ما يدل على أنها قطعت جلتين وأنها أزالت الصورة وغيرتها، وأن القطع أزال الصورة وهيئها، وأن المعنى الذي جاء تحت الصور فيه موجود في هذه الصورة الممتهنة، موجود في هذه الصورة الممتهنة. وقع في حديث طلحة أو أبو طلحة وهو إلا رقما في ثوب، وقع خلاف في كلمة إلا رقم في ثوب، ولهذا قال بعضهم إن هذا يستثنى وأن الرقم والصورة في الثوب جائزة، لكن يظهر والله أعلم أن الرقم هنا الحديث أحسن ما يقال إنه محتمل لهذا وهذا، والقاعدة الحديث المحتمل يرد إلى الواضح المبين، المبهم يرد إلى ما يبينه، والمجمل إلى المفصل إلى ما يفصله ويوضحه وبينه. وبينت الأخبار الأخرى أنه لا تطلب عليك بيتا فيه كلب رسول، هذا عام في كل صورة أطلق النبي عليه السلام أن الملائكة لا تدخل، وهذا يشمل كل صورة في البيت سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة. في حديث عائشة وأبي هريرة عند مسلم، حديث ابن عمر عند البخاري، أقوم لا يكن بيتا فيه صورة ولا كلب، وحديث أبي طالح في الصحيحين أقوم لا يكن بيتا فيه كلب ولا صورة، حديث أيضا أبي هريرة وعائشة كما تقدم في صحيح مسلم. وهذه عامة، وتقدم أن العموم ينفع، ولهذا لو قلنا هذه الصورة خاصة لا بد من دليل بين. قد يقال استثنى من ذلك الشيء الذي يشك، مثل ما يتلى به اليوم الناس من كثير مما يستعمل، بعض يعني ما يستعمل مما يكون في الصور، فقد يشق مثلا معاناة طمسها، لكن تيسر طمسها في بعض العناب وبعض ما يغلف وما أشبه ذلك هذا أحسن، إن لم يشق ذلك فقد يعفى عنه، خاصة إذا لم يكن بارزا وكان مرصوفا في مكان لم يكن بارز. فالقاعدة أن المشقة تجري بالتيسير في مثل هذا، إذا كان المكلف يعتقد أن هذا لا يجوز الأصل، لكن الذي يعني منعه من ذلك أو جعله يستعملها مع وجود الصور فيها هو المشقة الحاصلة بها. الحديث 35، وفي حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو عبد الله بن عمرو بن سرح أن أخبرنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت أن أول ما بودي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصادقة في النوم. الصادقة هي الصالحة، هي التي كفلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذه هي الرؤيا الصادقة فسرتها، التي لا ليس فيها أضغاث وليست من جنس الأحلام. ثم حب بين الخلافة كان يخلو بغار حراء يتحنث وهو التعبد، وهذا من تفسير الزهري رحمه الله، الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يأخذ شيئا من الطعام عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى خديجة في مكة يتزود لمثله حتى فجاءه الحق، يعني جاءه على غير ميعاد، ونزل عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وفي الغار وفي غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، قال فأخذني فغطني ضمه إليه ضما شديدا حتى بلغ منه الجهد والمشقة، ثم أرسلني فقال أقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ لست قارئ، فأخذني فغطني ضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم يتهيأ عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي العظيم فقال أقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم كانت من أول ما نزل من القرآن فرجع بها الرسول صلى الله عليه وسلم ترجه بوادره وهي اللحمة التي بين الكتف والعظم الذي يحيط بالعنق من شدة ما حصل عليه الصلاة والسلام حتى دخل على خديجة رضي الله عنها وهو فزع فقال زملوني زملوه يعني وضعوا عليه فراش اللحاف حتى ذهب عنه وهدى عليه الصلاة والسلام ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي وأخبرها الخبر مما وقع له وفيها أن الزوجة الصالحة يعني تكون عونا للرجل على أمور الخير والهدى والصلاح في نفسه وأولاده وهكذا الزوج مع الزوج يتعاونان على أمور الخير والهدى والصلاح قال لقد خشيت على نفسي قالت له قد كلا أبشر وفيه أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وهذا من جهة العموم وفهيمة رضي الله عنها أنه لا يمكن أن يصيبه شر لما سبق له عليه الصلاة والسلام من أمور الخير التي كان اعتادها قبل البعثة صلاة هذا قبل البعثة وقبل أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام فوالله حلفت رضي الله عنها لا يخزيك الله أبدا والله إنك لا تصل الرحم يصل رحم هذا في الجاهلية بكل شيء أطلقت الوصل ولم تغتصل بك لا يصل الرحم كل من يحتاج من رحمه وصل وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب تحمل الكل الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمل ساعة الذي لا يستطيع أن يعمل شيء فتعينه عليه وتكسب المعدوم يعني تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم تعطيه المعدوم الذي لا مال له تكسبه مالا إما تعطيه وإما تعينه فتجعله يعمل كما قال تصنع تعين صانع وتصنع لأخرق تعين صانع وتصنع لأخرق تعين الأخرق إما أن تصنع له أو تعلمه وتدربه مثل ما يدرب بعض الناس وبعض الإخوان على بعض الأمور والتقنيات التي لا يحسنها فيعينه عليه وإذا استعان به في أمور الخير كان أجرك موفرا لك فيما دللت عليه أخاه تكسب معه أو تكسب أو أنك تكسب من الطريق الذي يكسبه غيرك غيرك قد لا يحسن الكسب من هذا لكن أنت تكسب المعدوم لحسن تصرفك وتصرفه في أمور الخير من الصلة والصدقة وتحمل الكل وتقري الضيف تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق ما ينوب الإنسان من الأمور التي يحتاج من شدة جوع أو ينوبه شيء فيعين عليه ويقدم غيره على نفسه هذا وهو قبل أن ينزل عليه عليه الصلاة والسلام فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسلم عبد العزة وابن عم خديجة ابن عمي خديجة أخي أبيها وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب كتاب العبراني ويكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله يكتب والصحيح أنه كتب اللسانين يكتب العبراني والعربية يكتب العبراني يقرأه يكتب العربية ويكتب العربية بالعبراني يكتب هذا وهذا وقد جاء من أدلة ما يدل على أنه أسلم وأنه يعني من الصحابة وألف بعضهم رسالة في هذا يعني ألف بعض العلم من الشافعية رسالة في إسلامه وذكر أدلة وذكر الحافظ رحمه وذكر الحافظ رحمه الله في الإشارة وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي عم اسمع من يا أخي قال ورقة من أوفل يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مرأة فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ الكتاب وعلم ما لم يعلم غيره يا ليتني فيها جذعا شابا قويا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك علم بما علم من الكتاب أن قومه يخرجوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأت رجل قط من بما جئت به إلا عودي ويدركني يومك أنصرك نصفا مؤزرا أخرجه البخاري هذا الوجه التفسير عن سعيد مروان عن محمد بن عزيز بن أبي لزمة سعيد مروان هو البغدادي أبو عثمان نيسابوري عن أبي صالح سلموية لقب سلموية هو سليمان صالح الليثي هو صالح ثقة رواه البخاري عن عبد الله مبارك عن يونس عن الزهري به ومن حيث العدد كأنه سمعه من سمعه مسلم أخرجه في الأيمان أو في الإيمان حين 36 وبه حدثنا أبو الطاهر أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد. ثور بن زيد فيه ثور آخر أيضا أحد الرواة، من هو تذكرونه؟ ثور آخر زده حرف ياء، ثور بن يزيد زده آخر الحروف. ثور هذا ثور بن زيد هذا مدني، ثور بن يزيد ذاك شامي، هذا ثور بن زيد وهذا أعلى وأرفع يعني طبقة، وكذلك أثبت عن سالم بن غيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه حاول حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديث حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. عند البخاري افتتحنا لأن وقيل إنها أصح لأن أبو هريرة لم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ولم يأتي لبعد خيبر، وتأولوا خرجنا إن خرج أصحابنا، لكن افتتحنا رواية البخاري يعني لا شك أن افتتحنا نسبة هذا إلى الصحابة يعني ونحن منهم، فيقول افتتحنا افتتح المسلمون افتتح الصحابة، وقد يكون مراد افتتح بعضهم إلى خيبر فتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب، وهذا من الغنائم. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، عند البخاري يقال له مدعم، سمى في البخاري مدعم، ووهبه لرجل من جذام يدعى رفاعة ابن زيد، ولم يسمى عند البخاري، تسمي هذه عند مسلم. وجاء في البخاري أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل خيبر فأسلم وحسن إسلامه لرفاعة ابن زيد، وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، وهذا هو الغلام الذي أهداه له. فلما من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم، عند البخاري عائر أي لا يدرى من رماه، مثل قوله سهم غرب يعني لا يدرى من رماه، جاءه سهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، في أنهم ربما أطلقوا الشهادة معينة على الشهيد، وأن الرسول لم ينكر إطلاق الشهادة إنما أنكر إطلاقها أو لسبب لم ينكرها مطلقا، أنكرها لسبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي محمل بيده، عند البخاري والذي نفسي بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، لتلتهب عليه، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاصد، أخذها قبل القسم، وما أخذ قسمه فهو من الغلول، وهي شملة لا قيمة لها، لتلتهب عليه نارا. هل تلتهب معنى أنها أن النار ذهبت عليه بسبب الشملة، أو أن الشملة حقيقة التهبت عليه؟ الظاهر والحقيقة أن نفس الشملة عذب بالشملة نفسها، وأنها التهبت نارا وعذب بها، فجع الناس لأنها شملة لا قيمة لها. فجاء رجل بشراك سيف النعل أو شراكين، فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، يعني أصبت هذا يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار وهو السيف أو شراكان من نار. وأنه ولو قالوا في الحديث لاها حيوامة وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيب من أراك، من حلف على شيء يعني أو كذلك غل شيء، قال عليه السلام فليجئ به كله قليله وكثيره. والحديث هذا كثير من المتواتر عن النبي عليه السلام في تحريم الغلول وأنه من الكبائر، خرجه البخاري المغازي عن عبد الله محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفجاري عن مالك به، وكأنهم طريق مالك سمع مسلم، وكانهم طريق عبد العزيز محمد سمعهم من سمعهم منه، يعني لأنه أنزل منه. وفي حديث عند البخاري وعبد الله بن عمرو أن رجل يقال له كركرة على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هو في النار، وكان قد يعني رمي أو مات، فذهبوا ينظرون فوجدوا شيء يسير معه في رحله، عباءة قد غلها. ولا حديث هذا كثير كما تقدم، حديث 37 وبه حدثنا حرم يحيى أنبأنا وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. في رجل آخر يقال عبد الله ابن عبيد الله عكس هذا ابن أبي ثور، هذا عبيد الله بن عبد الله ويروي عن ابن عباس، وهذا عبيد الله بن عبد الله، هذاك عبد الله بن عبيد الله، هذا الفرق بينهما. لكن عند الإطلاق عبيد الله بن عبد الله المراد به ابن عتبة لأنه أكثر رواية، أما ذات فرواية عن ابن عباس قليلة جدا، ولم يروي عنه يمكن إلا حديث واحد ينظر. المقصود أن وهذا أيضا أجل رحمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه تمر والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس والخضر، وقال حر قيس ليس الخضر يعني، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا يسألوا، وفي إسناد العلم إلى أهله والبحث في العلم، وكان ابن عباس من أحرص الناس على العلم، ولهذا سبق غيره. وقد روى الدارمي بإسناد صحيح أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس رجل من الأنصار هلم لنطلب العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الآن انقطع الوحي يعني، ابن عباس كان ذاك صغير لم يدرك كما ترك غيره من كبار الصحابة، فراد أن بفهمه وذكائه وبركة عين النبي عليه الصلاة والسلام له اللهم فقهه، اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل روايات صحيحة، فقال رجل أنصار لنطلب العلم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذاك الرجل ترى الناس يحتاجوا إليه وأصحاب النبي كبار أصحاب النبي موجودون، قال فتركته جعلت أطلب العلم حتى إني آتي إلى بيتي رجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام القائلة فأجلس عند العتبة تشفي علي الريح والشمس حرارة الشمس والريح أنتظر حتى يخرج لا يطرق عليه الباب، يريد أن يغتنم خروجه ويجلس ويحتمل هذه الشدة لطلب العلم رضي الله عنه مع ما هو فيه من المقام وجلاله والفضل رضي الله عنه، فيخرج إليه رجل أصحاب النبي عليه الصلاة فيراه فيكرمه فيقول هل لا أرسلت إليه فأتيك شوف انظر إجلال، وأيضا لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ابن العباس، لا فيقول كنت أحق أن أتيك. قال ابن عباس ثم بعد ذلك رآني ذلك الرجل الذي كان قال له والناس قد اجتمعوا علي فقال كنت أعقل مني، وقيل له بمن نلت هذا؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، وهو الحبر رضي الله عنه والبحر، وكان القائل يقول من أراد الدنيا والآخرة فليأتي إلى العباس. عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب كان من أكرم فتيان قريش وأسخاهم، هو أصغر من عبد الله، وعبد الله هو الحبر والبحر، من أراد العلم أخذ من عباس، ومن أراد المال والطعام جاء عبيد الله، فيوسعونهم في العلم وفي أمور الدنيا رضي الله عنهم ورحمهم. والحديث معني واضحة، ووقع هذا التماري أيضا، وقع تماري آخر بين سعيد بن جبير ونوف البكاري في البخاري، لكن تماري آخر في موسى، في موسى هنا بين الحر بن حطيس بن عباس في الخضر، وذاك في موسى، هل هو موسى بن إسرائيل أو موسى آخر صاحب الخضر؟ قال رواه البخاري من طرق منها في أحاديث الأنبياء عن عمرو بن الناقد، عن عمرو الناقد، وفي العلم عن محمد بن غير الزهري، كلاهما عن يعقوب بن عبد بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري به وبالمعنى المتقارب، باعتبار عدد الزهري كأن البخاري رواه عن مسلم، أخرجه في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حديث 38 وبه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث، من ليث هذا؟ ابن سعد عقيل، من هو؟ ابن خالد، عقيل بن خالد، عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة الطرق والإتيان ليلا، فقال ألا تصلون فقلت يا رسول إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته مدبر يضرب فخذه ويقول، يعني عند التأسف إنسان كأنه تأسف عليه السلام وكان أحب أن يقوم، والإنسان ربما يفعل هذا في ضرب الفخذ مثلا، يضرب مثلا يد على يد أو يضرب يد على فخذ، فضرب فخذ عليه السلام كأنه من التأسف، وكان سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفيها أن الآية للعموم، استدل بها بمثل هذا، وأن ما نزل أيضا حتى في الكفار ممكن يستدل به في بعض الوقائع لعمومه في أمور أخرى. هذا يقع في أدلة تقع في الكتاب والسنة، والحديث الحقيقي في منقبة علي رضي الله عنه، حيث أنه ذكر شيئا يعني قد يكون عليه فيه غضابة، لكن مع ذلك غلب مصلحة نشر العلم رحمه الله رضي الله عنه وتبليغه على كتبه، فلم يكتمه لأنه قال عليه السلام مثل هذا، بل أظهره رضي الله عنه. وفي الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صهره وعلى ابنته حيث دخل عليهم ويقضر، ومن نسائي أنه دخل عليهم ويقضر ثم ذهب هويا من الذي يصلي عليه السلام، فلم يسمع لهم حسا أمسيقه، فجاء إليه مرة أخرى فيقرهم عليه الصلاة والسلام. وقال الطبري معناه رحمه الله، قال الطبري معناه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي ويوقظهم من النوم، يوقظوا صهره وعلي رضي الله عنه لابن أبي طالب وكذلك ابنته وهم في نومهم، إلا محبة للخير لهم. وكان عليه الصلاة والسلام يستيقظ ويقول من يوقظ صاحب الحجرات، ينادي، فكان يوقظ أزواجه ويوقظ من كان قريبا منه كما وقع في هذه الواقعة. قال رواه البخاري التفسير عن علي بن عبد الله قوم المديني عن يعقوب إبراهيم سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان، بالتوحيد عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه أبي بكر أو بكر بن أبي ويس هو عبد الحميد اسمه، عن سليمان بلال عن محمد بن عتيق كلاهما عن الزهري به، يعني التقى مع الزهري هنا، عن قد قتيبة عن ليث عن عقيل عن الزهري هو الشيخ الرابع، هنا عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه بكر عن إسماعيل عن محمد بن عتيق، إسماعيل بن ويس عن أخيه بكر عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري الشيخ. ماذا الطبقة؟ كم الطبقة هذه؟ الخامسة ولا لا؟ ولمسلم الطبقة الرابعة، مسلم الطبقة الرابعة، وهذا هو القسم الأخير أن سبق أمثله، وهو أن يكون شيخ يلتقي معه في الطبقة الرابعة له، وهو الطبقة الخامسة للبخاري. ومن حيث عليك أن البخاري سمع مسلم أخرجه السرد، حيث 39 حدثنا قاسم زكريا حدثنا خادم مخلد والقطواني، ولمسلم مسلم له شيخ عكس هذا، مخلد بن خالد الشعيري، هذا خادم مخلد شيخ عند البخاري، ومخلد بن خالد لمسلم. حدثنا سليمان بلال كلاهما عن ربيعة يعني من أبي عبد الرحمن عن أنس مالك رضي الله عنه لحديث مالك وأنس، وربيعة من أبي عبد الرحمن المدني إمام كبير شيخ مالك، وهو من طبقة الصغار التابعين من الطبقة الخامسة في حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثهما كان أزهر، يعني لونه كان لونه أزهر. حدثنا يقدم هكذا في هذا في الأصول، لكن ينظر أصل مسلم رحمه الله عن أنس أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباهي، يعني ليس طوله يعني طولا ظاهرا، يعني إنما كان طوله معتدل عليه الصلاة والسلام، ولا بالقصير الأخ ولا بالقصير المتردد، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني كان وسطا عليه الصلاة والسلام، كان ربع في هيئته وفي جسمه، وكان كما في الرواية عند الترمذي شمال كان بطنه وصدره مستويا عليه الصلاة والسلام، ولا بالجعد القطط شعره كما تقدم، ولا بالسبق لم يكن مسترسلا. بعث الله على رأسه 40 سنة، فقام مكة 10 سنين والمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه وحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أنه 17 أو 18، جاء في رواية عند ابن سعد بسند صحيح 17 أو 18، هذا فيه تحديد. قال رواه البخاري وجوه منها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن مكير هو يحيى بن عبد الله عن ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة به يعني عن أنس رضي الله عنه. وجاء تحديث عدة بأن له 63 عليه الصلاة والسلام، من حديث أنس، من حديث عائشة في صحيح مسلم، من حديث ابن عباس، من حديث معاوية في صحيح مسلم. وجاء عند مسلم أن له 65، وجاء أن له 60، ولا تعارض. من قال 60 طرح الكسر، من قال 65 جبر الكسر. فكأنهم حيث العدد سمعوا مسلم أخرجه في تفضيل، ولكن أظن في الفضائل. الحديث 40 هو الأخير، حدثنا شيء أبي، حدثنا شيبان فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت وابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، حدثني محمود بن ربيع عن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة. محمود بن ربيع صحابي صغير، قال قدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت حدثني حديث بلغني عنك، يعني مروي معروف، فسمعه فأراد أن يسمعه، وفيه العلو في الإسناد، العلو مطلوب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسعون في علو الإسناد. محمود بن ربيع صحابي صغير أراد أن يسمع الحديث. أنس بن مالك بن عباس كذلك اجتهد أن يسمع من الصحابة رضي الله عنهم، وكان الصحابة يرحل بعضهم إلى بعض لسماع الحديث. وقيل ليحيى بن معين عند موته ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، هذا الذي أشتهي رحمه الله عليه. لكن العلو إذا كان علو نظيف، العلو لابد أن يكون علو معنوي وعلو حسي. علو معنوي يكون إسناد رجاله ثقات، أما إذا كان إسناد عالي في كذا متروك هذا في الحقيقة ناسئ، ليس بعالي. إن كان عالي من جهة الرجال من الطبقات فهو نازل ولا قيمة له لما فيه من العلة المقضية لهذا السند. إنما إذا كان إسناد عالي من الأئمة أو ثقات هذا هو العلو الحقيقي. والعلو درجات، قد يكون علو إلى إمام، علو إلى صاحب مصنف، علو إلى إمام جمع الحديث كالعلو إلى الزهري، علو إلى الصحابي، علو إلى النبي عليه السلام، وهذا على أعلى أنواع العلو. ولهذا يسمى الحديث الذي يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى المرفوع، وإلى الصحابي الموقوف، وإلى التابعي المقطوع. قال حديث بلغ عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء. اختلف هل هو أصابه العمى أو ضعف بصره. أكثر رواية تبين أنه ضعف بصره، قد يكون بدأ ضعف بصره حتى عنه رضي الله عنه. فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. في دلالة على مشروعية اتخاذ مصلى في البيت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب أصحابه لذلك. ومن ذلك هذه القصة، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم. وفي رواية أنه قال أين تريد أن أصلي، فأشار إلى مكان البيت، ثم أسند عظم ذلك وكبره إلى مالك بن بخشب، يعني أنه يميل إلى المنافقين. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصاب شر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ويسمع فيقولون، دلالة على أن المصلي لو سمع القول لا يضر صلاة، ولذا الرسول سمع حتى قال. لكن قد يكون هذا أيضا في الأمر الذي يحتاج إلى بيانه، كما وقع من الصحابة رضي الله عنه قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. والحديث هذا كثيرة صحيحين، إن الله لم يأمرني أن أشق بطون الناس ونقب عن قلوبهم، والمعنى أنه ليس لي الظواهر. وهذا أيضا سواء من جهة العموم في حال السلم أو في حال الحرب، فمن قال لا إله إلا الله نكف عنه ولا قال تعودا، حديث المقداد صحيح مسلم لما قال يا صريت إن قتلت رجلا من المشركين فلذا مني بشجرة حتى بقيت بين الرجل القائم كله يضرب منها غصن حتى صارت الشجرة رجل قائم فضرب يدي فقطعها ثم يعني لأن مني ثم قال أسلمت أقتله قال أقتل لا تقتله فإن قتلته فإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمة لا تقال ومنزلتك قبل أن تقتله يعني أنه معصوم الدم وأنت غير معصوم الدم وحديث أسامة في الصحيحين مع الأنصاري في حروقات لما أنه التقوا هم والمشركون ثم جاء ذاك المشرك فلما اختفى أسامة الأنصاري ذاك المشرك قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري وضربته بالسيف فنما خبر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فقتم النجف يقول أسامة أني لم أسلم إلا يومئذ فيكف عند القتال يكفي لا إله إلا الله ثم بعدين ينظر حتى يأتي من يناقضها وكذلك أيضا في حال السلم من ما ظهر لنا خير قبل له كما قال عمر رضي الله عنه إنما الناس كانوا يأخذون بالوحي يعدي رسولنا صلى الله عليه من أظهر لنا خيرا قربناه وأمنناه ومن أظهر خلاف ذلك يعلم من أقبل منه وجاء عنه من خدعنا بالله خدعنا له وجاء هذا عن ابن عمر أنه كان له مماليك وكان يحسنون الصلاة فكان يعتقهم فقيل لهم إنهم يعني يخادعون حتى تعتقه قال من خدعنا بالله خدعنا له من خدعنا بالله إن خدعنا له والمعنى في غير مضرة وإلا كما قال عمر لست بالخب والخب يخدعني والفاجر والمؤمن غر كريم والفاجر خب اللئيم يعني يخادع لكن المؤمن في حسن ظنه يحمل على الظاهر ولكن لا يدغم من جحن مرتين قال سعجبني هذا الحديث لما فيه من الحمل على الظاهر وأن الأصل أن يحمل الإنسان على ظاهر حتى يتبين خلاف ذلك فيؤخذ بحقها كما قال جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فبعثوا العدد إلى أنس فروى البخاري في الصلاة عن إسحاق إبراهيم عن يعقوب إبراهيم بن سعد إبراهيم عن أبيه عن الزهري عن أنس مالك عن أنس رضي الله عنه به فباعتبار عدد إلى أنس مالك رضي الله عنه كأنه سمعه من مسلم انتهى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا.
السلام
عليكم.
على هذا ما معلش